إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، يقول الله عز وجل في نبينا صلى الله عليه وسلم وطاعته واتباعه: وإن تطيعوه تهتدوا. فجعل ربنا سبحانه وتعالى الهداية إلى كل خير في طاعته ومتابعته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإذا كانت هذه بعض أوصافه وشمائله ولا ينطق عن الهوى، وقد أمرنا الله عز وجل بمتابعته والتأسي به والاقتداء به، فكيف لا تطيب نفس المسلم بذلك؟ وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ممنوعة لمن سار من غير طريقه. ففي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ألا وإن نبينا صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، ولا ترك شرا إلا وحذرنا منه، دلنا على مكارم الأخلاق وأحاسن الأعمال، دلنا على الله والدار الآخرة، وحذرنا من كل شر ومن كل بلاء، دلنا على ما تزداد به الأجور وتثقل به موازين الحسنات، وحذرنا من كل شر، وأمرنا أن ندعو الله ونسأله وأن نستعيذ به وأن نستغفره. ومن جملة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع كلمه، وقد آتاه الله جوامع الكلم، ما جاء عند الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء، وأعوذ بك من زوج تشيبني قبل المشيب، وأعوذ بك من مال يكون علي عذابا، ومن ولد يكون علي ربا، ومن خل ماكر عينه تراني، وقلبه يرعاني، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها. وسيكون كلامنا في هذه الدقائق حول هذا الحديث العظيم وحول هذه المسائل التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وحق لنا أن نستعيذ بالله عز وجل منها لما يترتب عليها من الشقاء ومن البلاء ومن الشر، ولما تدخل على قلب المسلم من الهم والغم والكدر. تعوذ نبينا صلى الله عليه وسلم من جار السوء، وذلك أن الجار كما يقال قبل الدار، وأن الرفيق قبل الطريق. ولذلك سألت امرأة فرعون رحمها الله الجار قبل الدار، فقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ما قالت رب ابن لي بيتا ثم قالت عندك، بدأت بقولها عندك. قال المفسرون سألت الجار قبل الدار، لأن جارك يعرف مدخلك ومخرجك وحضورك وغيابك، وربما إن كان سيئا لا تأمن معه على دم ولا على مال ولا على عرض، وربما اغتم في وقت فرحك وفرح في وقت غمك، وربما نشبت نيران الفتن بينك وبينه، ربما آذاك سواء كان جارا في البيت أو جارا في الأرض أو جارا في الدكان أو جارا في العمل أو جارا في قرية أو غير ذلك، لا يسلم الإنسان. ولهذا جاءت الوصية شرعا بالجار، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أني أنه سيورثه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، كررها ثلاثا حتى قال أصحابه من يا رسول الله خاب وخسر، فأقرهم على خيبته وعلى خسارته. قال من لا يأمن جاره بوائقه، يعني شره، سواء كان هذا الشر من جار لجار، امرأة لجيرانها تؤذيهم بلسانها أو بأولادها، أو شخص يؤذي جيرانه بعينه، يؤذيهم بأذنه بالتجسس عليهم وسماع كلامهم، يؤذيهم بالعدوان على حدودهم، على أراضيهم، على أموالهم، يضيق عليهم في ساحاتهم وما أشبه ذلك. وجاء عند البخاري في الأدب المفرد أن الصحابة ذكروا عند النبي صلى الله عليه وسلم امرأة، وذكروا من صلاتها، وذكروا من صيامها، وذكروا من صدقتها، يعني التطوع. قالوا ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي من أهل النار. مع ما ذكروا من صدقة وصلاة وما ذكروا من صوم، يعني تأتي بالفرائض وتأتي بالنوافل وتتصدق، لكنها مؤذية لجيرانها بلسانها، إما بالغيبة والنميمة، وإما بإشعال نيران الفتن ونقل الأخبار، وإما بالعدوان عليهم والأذية لهم. فقال لا خير فيها، هي من أهل النار. الصلاة تأمر بالمعروف وتنهى عن الفحشاء والمنكر وتعينك على طاعة الله عز وجل. ثم ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة أخرى، وذكروا من قلة صلاتها وصيامها وأنها تتصدق بأتوار، أي أنها مقتصدة فيما يتعلق بالنوافل، ليست كالأولى تأتي بما فرض الله عليها، ولكن ليس عندها كثرة نوافل في باب صلاتها وصيامها وصدقتها. قالوا ولكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها. قال هي من أهل الجنة، هي من أهل الجنة. وكم من أناس ربما يتقون شر امرأة إن وقع شيء بين الأولاد أو بين الجيران أو أي شيء، ربما آذتهم أذى شديدا ولا حياء ولا خجل، ستخرج بين الرجال ومستعدة أن تشعل نيران الفتن. على كل حال، تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من جار السوء، سواء كان رجلا أو كانت تلك، أو كان الجار امرأة، أو كان الجار في قرية أو في عمل أو في أرض أو غير ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من مال يكون علي عذابا. متى يكون مالك عذابا عليك؟ إذا كان هذا المال زراعة أو تجارة أو وظيفة أو غير ذلك من الأعمال، اغتراض أو غيره، إذا كان هذا العمل يشغلك على طاعة الله، بسبب العمل تترك ما أوجب الله عليك وتفعل ما حرم الله عليك، إذا كان هذا العمل يحملك على عقوق الوالدين، على قطيعة الرحم، يحملك هذا العمل على الكبر وعلى البغي والتطاول على عباد الله، إذا كان هذا المال يشغلك عما أمرك الله عز وجل به، إذا كان هذا المال تأخذه من غير حله وتضعه في غير محله، فإن هذا المال عذاب عليك، تجمعه الليل والنهار من حلال وحرام، والله أعلم ما يدخل في قلبك من العجب والكبر وغير ذلك، ثم بعد ذلك تتركه لغيرك، غيرك يتمتع به وأنت تحاسب على هذا المال في قبرك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. لن تموت نفس أبدا إلا بعد أن تستكمل ما لها من رزق وما لها من أجل، لن تموت وبقي من رزقك ولو أدنى شيء، ولو حبة بر بقيت من رزقك، لن تموت حتى تستكملها، ولن تموت وقد بقي من أجلك لحظة واحدة أو ثانية واحدة حتى تستكملها. إذن فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني خذوا المال من حله وضعوه في محله. المال الحرام لا بركة فيه ولو كثر، والحلال ولو كان قليلا فيه بركة على نفسك وعلى أهلك وعلى أولادك. وانظر كم من الناس الذين تتناطح الملايين بأيديهم من حرام، هل ترى إلا قسوة قلب؟ هل ترى إلا الغفلة؟ هل ترى إلا الأمراض والتردد على المستشفيات؟ هل ترى إلا الذهاب إلى السحرة والمشعوذين والكهنة والعرافين ويبذلون لهم أنفس الأموال؟ هل ترى المال يبذل إلا فيما لا يعود عليهم بخير؟ ربما يبذل أمواله للقاصي والداني في غير طاعة، وربما من أرحامه ومن جيرانه ومن قرابته من يتمنى أدنى شيء، ومع ذلك لا يبذله ولا يجود به. هذا المال من المال الذي يكون عذابا على صاحبه، يكون عذابا على صاحبه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من زوج تشيبني قبل المشيب. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة وأربع من الشقاوة. وجعل من أسباب السعادة المرأة الصالحة، وجعل من أسباب الشقاء المرأة السوء. جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. جاء خارج الصحيح: التي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك وأهلك وولدك. هذه المرأة الصالحة التي تكون عونا لك على طاعة الله عز وجل، تدخل على قلبك السرور، تعينك على بر والديك، تعينك على صلة أرحامك، تعينك على حسن الجوف من آلامك، ترضى باليسير والقليل، لا تحملك ما لا تطيق، لا تسمع منها إلا الكلمة الطيبة في السراء والضراء. تذكروا ما جاء في الصحيح، صحيح البخاري في أوائله، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث، يعني يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد. جاءها مرة وقد فزع وهو يرجف، حتى قال: لقد خفت على نفسي. فما كان منها لما رأى الملك وجاء جبريل وغطاه وقال اقرأ، رأى شيئا ما ألفه ولا اعتاد عليه في مكان خال، فجاءها يرجف فؤاده فواسته ووقفت معه وقالت تلك الكلمات العظيمات التي لها الدنيا في وقت شدته وبلائه. قالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكلب وتقري الضيف وتصل الرحم وتعين على نوائب الحق. قال الشراح: استدلت بمكارم أخلاقه على حسن عاقبته، يعني من كانت هذه من صفاته: واصل للرحم، محسن إلى الجار، مكرم للضيف، يعين على نوائب الحق غريب والبعيد، هذه الصفات لا تكون في شخص يخزيه الله، ولا تكون في شخص تكون عاقبته سيئة، وإن ابتلاه الله بشيء من البلاء لا بد من فرج، لا بد من دفاع. سبب البلاء ربما ذنوب أو رفع للدرجات وتكفير للخطايا والسيئات. فقالت هذه الكلمات العظيمة، ولهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، أمر من أراد أن يتزوج أن ينظر في المرأة ذات الدين. قال تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها. فاظهر بذات الدين تربت يداك. رب امرأة تدخل على زوجها بالخير والبركة والراحة والسعادة، تدخل عليه وربما أصلحت بينه وبين أبيه وأمه وإخوانه وجيرانه وما أشبه ذلك، ورب امرأة تدخل عليه بالبلاء والشر والفنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشؤم في ثلاث، في الدار والمركب والمرأة. شؤم، عياذا بالله. إبراهيم عليه السلام جاء من بلاد الشام وولده إسماعيل في مكة، ولما وصل ودخل البيت وولده غائب وجد امرأته وهي لا تعرفه، سألها: أين زوجك؟ قال: ذهب يأتي لنا بشيء من الصيد. فقال: كيف أنتم في حياتكم ومعيشتكم؟ قالت: في شر حال. امرأة إذا كانت هذه تشكو للرجل الغريب، كيف بأمها وإخوانها وأخواتها وأقاربها تشكو زوجها وتشكو ربها؟ ما قالت إلا ذلك: في شر حال. قال: فإن جاء زوجك فاقرأي عليه السلام وقولي له: غير عتبة دارك. ورجع إلى بلاد الشام ولم يلتقي بولده إسماعيل. ثم لما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا وشعر بأن شخصا قد جاء، سألها: هل أتى من أحد؟ قالت: نعم، رجل على صفة كذا وكذا وكذا. فعرف أنه أبوه من الوصف الذي كانت أمه تخبره. فقال: وهل أمرك بشيء؟ قالت: أمرني أن أقرأ عليك السلام وأن أقول لك: غير عتبة دارك. قال: أنت عتبة الدار، وقد أمرني بفراقك، الحق بأهلك. ما هناك سبب آخر إلا أنها تشكو بلسانها، تشكو للغريب وربما شكت للقريب من باب أولى، تشكو زوجها. طيب، المرأة معه في السراء والضراء والعسر واليسر، تصبر على صحته ومرضه وغناه وفقره وعلى لأوائه وغير ذلك. الله عز وجل قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. جعل المرأة للرجل والرجل للمرأة بمثابة اللباس الذي تستر به العورة، الذي يستدفأ به، الذي يغطي العيب، تغطي عيبها وتغطي عيبك. فإن لم يكن كذلك كانت شرا وبلاء. ثم تزوج إسماعيل بأخرى، جاء أبوه بعد وقت آخر، ثم دخل وإسماعيل غائب، فسأل عنه. قالت المرأة الجديدة: ذهب يصيد لنا. قال: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف ما أنتم عليه؟ قالت: في خير حال. والحال هو الحال، وقلة ذات اليد هي قلة ذات اليد، لكن تغيرت عتبة الدار، في خير حال. قال: إذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام وقولي له: ثبت عتبة دارك. جاء إسماعيل وسأل الأخرى كما سأل الأولى، فقالت: يقرأ عليك السلام ويقول: ثبت عتبة دارك. قال: أنت عتبة الدار، ويأمرني بإمساكك، ويأمرني بإمساكك. المرأة إذا غبت تحفظ لك مالك، تحفظ لك أولادك، لا يخاف على عرضك في حال غيبتك. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. والله تعالى جعل من دعاء المؤمنين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ولا يعني هذا أن تحمل المرأة كل المسؤولية ويخرج الرجل من التبعات، لا، الرجل كذلك مأمور بالمعروف وحسن العشرة والغيرة عليها وإعانتها على دينها ودنياها، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. فالمرأة إذا كانت من النوع الأول داخلة في هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من زوج تشيبني قبل المشيب، تأتي لك بالهم والغم والضجر والفتن. كل يوم أشعل فتنة، مرة بينك وبين أمك، مرة بينك وبين أبيك، مرة بينك وبين أخواتك، مرة بينك وبين جيرانك. إذا أردت أن تفعل خير قالت: لا، نحتاج ونحتاج ونحتاج، لا تعينك على صدقة ولا على بر ولا على معروف ولا على إحسان، وربما ما تسمع منها إلا الشر، وربما تفرح في موضع غمك وحزنك وتغتم في موضع فرحك وسرورك، وتكون معها في شر حال عياذا بالله على سوء خلق، تأتي لها بالكلمة وردت بخمس كلمات، وربما آذتك. وتتمنى الشخص إذا أصيب بشيء من الهم والغم والكدر في عمله في خارج بيته أين سيستريح، أين سيطمئن؟ في بيته. فإذا كان البلاء في البيت ولا يجد الراحة في بيته أين سيجدها؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم، ومنهم رجل تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. هذا ما يستجيب الله دعاءه أي عليها، وليس دعاءه مطلقا في كل شيء، لكن لو دعا عليها ما استجاب الله له، طالما أنها سيئة خلق وقد نصحها ووعظها وذكرها وهجرها وربما ضربها وأبت إلا لعجاج وإلا إثارة الفتن فارقها. أما أن يأتي ويقول جعل الله لها وجعل، فعل الله بها وفعل، ويدعو عليها، ما يقبل الله دعاءك فيها. قد جعل لك مخرجا، وجعل الله عز وجل في النساء عوضا عنها، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وأن يتفرق يغني الله كلا من سعته. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وجعلنا الله وإياكم مفاتيح خير ومغالق شر، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أيها المؤمنون عباد الله، في حديث أبي هريرة المذكور سابقا الذي أخرجه الطبراني وغيره، تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من جار السوء، وتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من مال يكون عليه عذابا، ومن زوج تشيبه قبل المشيب، قال: ومن ولد يكون علي ربا، ومن خل ماكر عينه تراني وقلبه يرعاني، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها. الخصلة الرابعة من الخصال المستعاذ منها قال: ومن ولد يكون علي ربا، يعني يكون مثابة السيد على أبيه. الله عز وجل جعل حق الوالدين بعد حقه، قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، والذي ما فيه خير لنفسه ولا لأهله ما فيه خير لغيره ولا للناس. وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، منها دعوة الوالد لولده أو دعوة الوالد على ولده، سواء كان أبا أو كان هذا الوالد أما، لأن الوالد يدخل فيه الأب والأم. فتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من ولد يكون على أبيه ربا، يعني كالسيد، الأب هو الذي يخدمه، الأب هو الذي يقوم بما يحتاج إليه، الابن يأمر افعل كذا وهات كذا وافعل كذا وكذا، وكأنما الوالد عبد عنده يتسلط هذا الابن عليه، لا يجر إليه إلا البلاء والشر، لا يعينه لا على دين ولا على دنيا، ويتمنى الأب أن يكفى شر هذا الابن، ما يريد منه خيرا، ربما يتكفل له بكل شيء لكن يريد أن يسلم، يريد أن يسمع الصيت الحسن، الكلمة الطيبة، يريد ألا يؤذى ألا يعق. كم من الأبناء الذين يبكون آباءهم وأمهاتهم، وربما نكسوا رؤوس آبائهم وأمهاتهم في المحافل وأخذوهم بين الناس، وربما كانوا سببا للهم والغم والشر لآبائهم عياذا بالله، فضلا عن كونه ربما يتحكم بهذا الأب ويتسلط عليه. تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. والبر كما أنه طاعة كذلك أيضا الجزاء من جنس العمل، والعقوق كذلك، كما أنه كبيرة من الكبائر وذنب عظيم الجزاء من جنس العمل. كما ستعامل والديك سيعاملك أولادك. لا تقل أنا الآن شاب ما قد تزوجت، أنا بعيد عنهم، أنا كذا وكذا. ستدور الأيام كأنها لحظات، وتشرب من نفس الكأس، تشرب من ذلك الكأس. ومن عقه أولاده ويشكو منهم اليوم، تذكر كيف كنت مع أبيك وأمك من قبل. ربما جزاك الله الآن يا من تشكو منهم وتتأوه منهم. وربما يكون الإنسان على خير يبتليه الله عز وجل بولد سيء، كما ابتلى الله نوح الذي هو من أولي العزم من الرسل بابنه الكافر. لا يلزم أن يكون، إن كان الشخص عنده أولاد على عقوق، أن يكون هو عاقا لوالديه، قد يكون وقد لا يكون. لكن فتش وراجع نفسك وراجع حساباتك وانظر، واحرص على أن تكون بارا بوالديه. حتى لو كان أبوك عاقا لوالديه كن أنت بارا ابتغاء الأجر والثواب من الله. فإن الله تعالى أمرنا ببر الآباء والأمهات ولو كانوا كفارا أو فجارا. ما تظن أنك إنسان صالح مستقيم محافظ على الصلوات الخمس وغيرها وأبوك لا يصلي ولا يصوم على شر وبلاء أنه يجوز لك أن تعقه وأن تؤذيه؟ لا، لا تطعه في معصية الله، لكن أحسن إليه بالقول والفعل. قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، أي في هذا، في أمرهم لك بالمعصية والشرك والمخالفة للشرع. ومع ذلك قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا، وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقال الله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. تواضع لهما، لو كنت أنت قد بلغت أعلى المراتب في أمور الدين والدنيا وأبوك إنسان عادي، لا تتكبر عليه لأنك صرت أميرا أو وزيرا أو غنيا أو مكانا أو شخصا لك مكانة مرموقة فتحتقر أباك لأنه ليس كذلك. هو السبب في وجودك، هو السبب في وجودك، وهو الذي رباك من صغرك وبذل لك ما بذل. فلذلك احذر. تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من ولد يكون عليه ربا، أي كالسيد الآمر والناهي. وما أكثر الشباب الذين ما تجد منهم إلا العقوق، سهرات إلى آخر الليالي ونوم طيلة النهار، والأب هو الذي يذهب، يأتي بالماء، يأتي بالطعام، يأتي بالشراب، يذهب إلى الأرض ويزرع ويفعل، والابن منتظر فقط متى يأتيه أبوه بما يحتاج إليه، وإلا قامت قيامته بعد ذلك. النت وغيره أفسد الكثير من شباب المسلمين اليوم. يأتي الأب يكلم ولده والجوال بيده في زاوية، لا يدري ماذا ينظر ولا ماذا يسمع، وقد جاءت الشرور، كان من قبل الدش والتلفاز، يأتي بزبالات العالم إلى البيوت وتفسد رجال ونساء. الآن ما هو أدهى وأمر وأشر إلا من اتقى الله عز وجل وراقبه. لذلك قد تجلس كل واحد من الذكور والإناث والرجال والنساء في البيوت، كل واحد في يده الشاشة والجوال في زاوية، لا يدري من بجانبك ماذا تنظر، وربما سمع في أذنه لا يدري ماذا يسمع. وشرور عظيمة ربما يحصل أيضا بسببها من التقصير ومن البلاء ومن العقوق ومن الشر، وربما من الشكوك والفتن بين الرجال والنساء الأزواج ما يحصل بسبب مثل هذا. واستبدل الناس القرآن والذكر والطاعة والعبادة مثل هذا، ماذا تتوقع؟ ماذا تتوقع إذا كان الناس قد تركوا الجمع والجماعات وتركوا القرآن وتركوا البر والخير والإحسان والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولجأوا إلى مثل هذه الأمور؟ ماذا تخرج لك؟ ماذا تخرج لك؟ إلا من عافاه الله ورحمه الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخصلة الأخيرة التي استعاذ منها، قال: وأعوذ بك من خل ماكر، عينه تراني وقلبه يرعاني، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها. هو في الظاهر صديق وهو في الباطن عدو لدود، يتربص بك الدوائر، إذا أصابتك سيئة فرح، وإن أصابتك حسنة اغتم. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يفرحوا بها، يفرحوا بها عياذا بالله. فهذا الخل الماكر الذي ربما أنت تحسن إليه وتحسن به الظن، وربما تقف معه في عسره ويسره وفي شدته ورخائه وكربه، وهو مع ذلك يتربص بك الدوائر وينتظر متى تحل بك ما تحل من المثلات ليستر ويفرح. إن سمع أو رأى منك حسنة أو خير أو شيء يسرك كتمه ودفنه وكأنه ما رأى ولا سمع، وإن رأى الشيء الذي يشينك ويعيبك ويؤذيك أشاعه وأذاعه وأفشاه ونقله من مكان لآخر. هؤلاء الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر شرار الخلق قال: المبتغون المشاؤون بين الناس بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الذين يبتغون للبراء العنت. مشاؤون بالنميمة، نقل أخبار، فلان قال وفلان قال لإشعال نيران الفتن. طيب وإن قال بطنه تسع الأذى والبراز، ما تسع كلمة قالها إنسان في حال غضب، قالها إنسان كردة فعل، قالها إنسان واستعجل، لا بد أن تذهب وتنقلها. البعض يقول هو قال، والله إنه قال. وإن قال هذه النميمة، النميمة أن تنقل ما قال، أن تنقل إلى غيره ما قاله فيه، هذه النميمة التي تشعل نيران العداوة والبغضاء بين الناس. فسمعت كلمة كأنك ما سمعتها، قالها إنسان كغضب كردة فعل، قالها استحمق، قالها واستعجل، قالها وظلم نفسه، لا تشعل نيران الفتن وتكون حمالة حطب من مكان لآخر. ليس لك هم إلا أن تفرح كلما ذهبت إلى مكان كالجمرة أينما تدحرجت أحرقت، ما تذهب إلا وتترك بصمة شر لك في أي مجلس. سمعت فلان ماذا قال، رأيت فلان ماذا قال، فلان يقول عنك وأن تحسن به الظن، فلان يقول عن كذا وكذا. هؤلاء المشاؤون بين الناس بالنميمة، المفرقون بين الأحبة. رب نميمة فرقت بين رجل وبين أبيه، بين شخص وبين أمه، بينه وبين أرحامه، بينه وبين جيرانه. ربما طلقت امرأة، وربما فرق بين رجل وامرأته بسبب هؤلاء النمامين الكذابين الذين لا هم لهم إلا القيل والقال بين عباد الله. يا عباد الله، نحن مسلمون، نقرأ القرآن، نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكون إسلامنا في واد ونحن في واد آخر. الإسلام عمل، الإسلام عقيدة، الإسلام استقامة، الإسلام معاملة، الإسلام أخلاق، وليس المقصود فقط البطاقة الديانة مسلم، لا توحيد، لا صلاة، لا صيام، لا بر، لا إحسان، لا حسن جوار. ماذا معك من الإسلام إذن؟ إن كان في باب التوحيد عند سحراء ومشعوذين يعلق الحروز والتمائم وحول القبور يطوف حول هذا القبر ويهدي وينظر الشمع والبخور والسم للقبر الفلاني، وإن دخل البيت ذبح للجن، وإن جاءت عروس ذبح للجن، وإن حفر البئر ذبح للجن، وربما حلف بغير الله. هذا هو الشرك الذي بعث الله الرسل وأنزل الكتب لمحقه وإبطاله. قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الخرز والحجب والخيوط والودع، ما تحفظ ولدك ولا ابنك ولا بقرتك ولا سيارتك ولا دكانك من شياطين الجن والإنس، إنما يحفظك الله، وإنما تحفظ بطاعة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. وقال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بخير وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. لا تدعو إلا الله، لا تدعو ميتا ولا ملكا ولا صالحا ولا وليا، ادعو الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. لا يجوز أن ندعو رسول الله، لا عند لا في السراء ولا الضراء، يا رسول الله، يا باهوت، يا ابن علوان، كل هذا دعاء لغير الله، كل هذا من الشرك عياذا بالله. ما بعث الله رسوله لهذا، قال أمره أن يقول: قل إني لا أملك لنفسي ضرا ولا رشدا، وقال: ولو كنت أعلم الخير لاستكثرت، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وجمع قومه ونادى: يا بني هاشم، قال: أنقذوا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيء، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك، لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب أنقذ نفسك لا أغني عنك من الله شيئا. فكيف يموت الميت من الصالحين وأهل العلم والخير والدين؟ نصلي عليه، وإذا صلينا عليه قلنا اللهم اغفر له ورحمه وعافيه واعف عنه إلى آخره، وإذا دفناه جئنا ندعوه من دون الله، وكنا ندعو له هو بحاجة إلى أن يسلم عليه وأن يدعى له بالمغفرة والرحمة، ولو كان عالما ولو كان صالحا ولو كان ما كان في الدنيا، هو صار ميتا مرتهن بعمله، يحتاج أن ندعو له، لا أن نبني على قبره قبة ولا مسجد ولا نطوف حول قبره ولا ندعو له ولا ننذر له، لأن هذا مما بعث الله الرسل وأنزل الكتب لإبطاله. تحيا على التوحيد وتموت على التوحيد، تحيا على السنة والمتابعة لها وتموت على ذلك، لا على التحزب ولا على التعصب ولا على التفرق. ما جن الناس من وراء التحزب والتعصب والتفرق إلا الشر والبلاء، خربت البلاد وأوذي العباد وتسلط أعداء الإسلام على المسلمين بسبب هذه الحزازات وبسبب تلك الفتن والشرور والبحث وراء المال والسلطة وغير ذلك. نحن عبيد لله وأتباع لرسول الله، والواجب أن نتعاون على البر والتقوى، وأن نتواصى بالحق، وأن نتواصى بالصبر، وأن نتآمر بالمعروف، وأن نتناهى عن المنكر، وأن نكون كما قال الله تعالى وكونوا عباد الله إخوانا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا يدع لنا ذنبا إلا غفره، ولا هما إلا فرجه، ولا مريضا إلا عافاه، ولا دينا إلا قضاء. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن اليقين ما تبلغنا به جنتك، ومن الرضا ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارفع عن بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة القتل والغلاء والوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم من أراد بلادنا وديننا وعقيدتنا ورجالنا ونساءنا وأطفالنا بسوء، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة عليه. اللهم أصلح من بصلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك ودمر من بهلاكه وتدميره صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام المعتدين أجمعين يا رب العالمين. اللهم اكف البلاد والعباد شرهم بما شئت وكيف شئت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقم الصلاة.